قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير القرشي المكي ثقة ثبت. قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان؟ من هو سفيان؟ يعين بلا شك ولا ريب، لم يروي الحميدي عن سفيان الثوري. قال: حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب إمام متفق على جلالته. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أي بن مسعود وهو ثقة أنه سمع، بل هو من الفقهاء السبعة، أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد جاء عند الإمام أحمد والدارقطني أن السائل هي ميمونة، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. وهذا يدل على شدة تثبت سفيان بن عيينة في هذا الحديث. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ثقة حافظ. قال: أخبرنا عبد الله. فمن هو عبد الله؟ من هو عبد الله ابن المبارك نعم المروزي؟ عن يونس عن الزهري، ويونس إذا رأيته عن الزهري فهو يونس ابن يزيد الأيلي النجاد ثقة ثبت. قال: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله أي عن ابن عباس عن ميمونة، وقد روي هذا الحديث مرسلا وموصولا، ولا يضر إرساله فقد تعددت الطرق التي روي فيها موصولا واعتمدها البخاري وصدر بها هذا الباب. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي وهو ثقة. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. وهذه الزيادات في الحديث التي بعضها مرسل أوردها البخاري رحمه الله تعالى لفوائد، منها أولا أن يبين أن الحديث فيه اختلاف والصواب ما تقدم، وأيضا ليبين أنه لا فرق بين الجامد وغير الجامد كما سيأتي، وأيضا ليرد بهذا في قول الفأرة أو غيرها أو الفأرة أو غيرها، الرد على من قصره على الفأرة، قصر الحكم على الفأر، وهو ابن حزم، فقد جمد في هذه المسألة وقال: هذا الحكم خاص بالفأر، وأما غيره إذا سقط ومات فليس له هذا الحكم. والبخاري رحمه الله تعالى لم يبت في الحكم، هل هذا الحكم في السمن الجامد أو حتى الذائب؟ فقال الجامد أو الذائب لوجود الخلاف الشديد بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم يفرقون بين الجامد والذائب، فأما الجامد فيقولون تلقى وما حولها، وأما السائل أو الذائب فإنه يرمى ولا يستعمل، هذا قول جماهير أهل العلم. واستدلوا برواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أنه سئل عن هذا فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذه الرواية رواية أبي هريرة معلولة. والصحيح أن الحديث ثابت عن ميمونة، وأن من رواه عن أبي هريرة فقد وهم. وإلى هذا أشار البخاري بإصرار سفيان وقال سمعته مرارا من الزهري، لم يروه عن أبي هريرة بل هو عن ميمونة. وبناء على ضعف هذا الحديث فإن الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المائع والجامد، وهو اختيار البخاري في غير هذا الموضع، فقد اختار هذا القول في باب الطهارة، وهو قول الزهري، وبه صرح في هذه الرواية جامد أو غير جامد، وهو رواية عن الإمام مالك وقول أبي ثور وجماعة، وهو قول ابن حزم إلا أنه قصره في الفأرة، ورجحه شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين، وأنه لا فرق بين الجامد والمائع، فإذا سقطت تخرج وما حولها. ثم هل يجب أن يستعمل ذلك السمن؟ وليس خاصا بالسمن، حتى الزيت أو ما كان من بابه، هل يجب أن يستعمل؟ الجواب هو طاهر ما لم يتغير بتلك الميتة، فإن تغير بتلك الميتة فله حكم المتغيرات بالنجاسة، وإن لم يتغير فهو طاهر. وإذا كان طاهرا هل يجب على الإنسان أن يأكله؟ لا يجب عليه أن يأكله، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عافته نفسه فيستعمله في غير الأكل، في الدهن وما أشبه ذلك. أما أننا نقول تخرج الفأرة وتذهب تشرب السمن وأنت ما تريد ولا ترغب وتعافه النفس، هذا لا يجب. لكن القول بأنه نجس بمجرد سقوطها في مكان وقد أخرجت وما حولها، هذا يحتاج إلى دليل، إلا إذا تغير، وهذا لا يكون إلا في المائع. لهذا قال أهل العلم المائع الجمهور يرون أنه يلقى بكامله، تركوه قال فلا تقربوه، لأنه خاصة إذا تأخرت هذه الميتة فإنها تؤثر عليه وتغيره، فإن حصل التغيير فلأجله لا يقرب هذا الزيت، وإن كان بمجرد سقوطها وإخراجها فإنه لا يقرب المكان الذي وقعت فيه، وما عدا ذلك فلا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته. وهذا الحديث يدل على أن الإسلام دعا إلى الحفاظ على المال وعدم الإسراف فيه، مع أنه سمن أو زيت أو ما أشبه ذلك، لكن ما دام أنه لم يتنجس ولم يتغير فلا حاجة إلى إراقته أو التخلي عنه أو رميه أو إضاعته، لأنه من إضاعة المال. ولكن كون الإنسان تعافه نفسه لا يلزم بشربه أو بطبخه أو باستعماله بعد أن وقعت فيه الفأرة. وقد يقول قائل حتى هذه المسألة والتفاصيل والخلاف، يقال نعم، لأن هذه من ديننا وهي مرتبطة بطعامنا وشرابنا وطهارتنا، إذا لابد من معرفة أحكامها. والله جل وعلا ما ترك شيئا يحتاج العباد إلى معرفة أحكامه إلا وبينها، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليست الفأرة كالذباب، فإن الذباب ليس له نفس سائلة، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا وقع في الإناء يغمس ويرمى ويستعمل الإناء، سواء كان فيه ماء أو لبنا أو زيتا أو سمنا أو ما أشبه ذلك. قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وأما هذا الفأرة فإنها في حياتها من الفواسق، وميتتها من النجاسات، وهكذا ما كان من بابها. وبعضهم يفرق بين الحية والميتة، يعني لو سقطت وأخرجت وهي حية هل الحكم نفس الحكم؟ فقال بعضهم: لا، أما إذا سقطت وهي حية فإنه يرمى لا يستعمل، لأن هذه يعني فيها حياة وتحركت ونحو ذلك، وهذا يحتاج إلى دليل. وأما بالنسبة للميتة فقد جاء فيها هذا الدليل، وقد جاء في بعض الروايات كما ترى في أول رواية: فماتت، سقطت وماتت فيه فهي ميتة. وفيه أن السمن كان يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه فوائد بخلاف الزيت، هذه الزيوت الصناعية فأضرارها كثيرة. وأما السمن الطبيعي الذي يستخرج من الأبقار، من لبن الأبقار، فإنه فيه من الفوائد. وأما الحديث الذي جاء في البقر أنه قال: لحمها داء وسمنها، أو قال: لبنها دواء ولحمها داء وسمنها غذاء، أو نحو ذلك، فهذا حديث ضعيف. وإنما الإكثار من لحم الأبقار التي قد كبر سنها قليل الفوائد وقد يكون فيه أضرار. وأما أن يقال بأنه داء، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وجاء في ذلك أحاديث في لحم الأبقار، فالحديث ليس بصحيح. ولهذا فإنك ترى المتخصصين في هذا الجانب في التغذية يذكرون أن سمن الأبقار ليس فيه أضرار كثيرة كما هو الحال في مثل هذه الزيوت الصناعية التي تصنع، فهي كثيرة العلل وعديدة الأضرار. ومع ذلك فالحكم واحد: زيت طبيعي نباتي حيواني، سمن سقطت فيه فأرة، الحكم واحد، تخرج وما حولها. فإن طابت النفس أن تستعمل ما بقي استعملته فهو طاهر، وفي أي استعمال، وإن كان الإنسان لا يريده البتة ولا يتحمل ولا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.